السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صلى الله عليك.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج باب الغسل للإهلال. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر رضي الله عنه للنبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتغتسل ثم لتهل. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت محمد بن أبي بكر رضي الله عنه بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر رضي الله عنه أن تغتسل ثم تهل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج. الكتاب سبق الكلام عنه مرارا في الكتب السابقة في هذا الكتاب وغيره. والحج بفتح الحاء وكسرها لغتان، الكسر لأهل نجد والفتح لغيرهم، والكسر المصدر حج يحج حجا، والفتح اسمه اسم المصدر، وقيل عكسه: المصدر حج يحج حجا، والحج اسم المصدر. والحج ركن من أركان الإسلام بإجماع أهل العلم، وجاء ذكره والتشديد في أمره والتهويل من شأنه تهويل أمره في النصوص، ولو لم يكن في ذلك إلا قوله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بالآية استدل علي رضي الله عنه بحديثه لما ذكر أن من كان ذا جدة ومقدرة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، وقال تعالى فذكر الآية. حديث مخرج عند الترمذي وغيره، وفيه ضعف لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي، وفي الباب عن أبي هريرة وأبي أمامة وجمع من الصحابة يرتفع بها الحديث عن كونه موضوعا كما ادعى ابن الجوزي، إلى أن يكون له أصل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. فالحج ركن الإسلام الخامس عند جمهور أهل العلم، والرابع عند الإمام البخاري قبل الصيام، وذكرنا وأشرنا إلى هذا في شرح كتاب الصيام، لأن حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إلى سبيله، وصوم رمضان. هذا الذي في الصحيحين. وذكرنا أن في مسلم تقديم الصيام على الحج، رواية بتقديم الصيام على الحج، فلما قدم ابن عمر الصيام على الحج قال رجل: الحج وصوم رمضان؟ قال: لا، صوم رمضان والحج. وذكرنا ما قاله أهل العلم في هذه المسألة. المقصود أن الحج شأنه عظيم، فمن بلغ كلف واستطاع أن يحج فعليه أن يبادر ولا يتعذر بأعذار واهية مع القدرة على ذلك. ومع الأسف بعض الطلاب، هم طلاب علم في كليات شرعية: لماذا لا تحج يا فلان؟ فيكون عذره: والله تسليم البحث، في الأسبوع الأول بعد الحج ما أستطيع. نعم ما أستطيع. العام الماضي من الطلاب من اعتذر بإيش؟ قال الله ربيع ما نقدر هالسنة الجاية إن شاء الله. ربيع كل ربيع ما نقدر والله هالسنة بيكشت ويروح ويجيب. نعم شيء هذا خذلان، هذا نعوذ بالله خذلان. يعني لو قالها شخص حج مرارا، مرار كثير، حج 10 مرات، تقول له تغانم الفرصة، أنت قوي ونشيط وقادر والفرصة متاحة بإمكانك أن تحج، يقول ربيع والله يعني ما تحملها فضلا عن كونها فريضة الله. تارك الحج أو الصيام أو الزكاة عند جمهور العلماء لا يكفر، وإن قال بكفره بعض العلماء، رواية عن أحمد، قول معروف عند أصحاب مالك فيما ذكره شيخ الإسلام في كتاب الإيمان رحمه الله أن تارك أحد الأركان يكفر ولو اعترف بوجوبه، لكن القول المقرر عند أهل العلم أنه لا يكفر. أما من ترك الركن الأول فلا حظ له في الإسلام ولم يدخل في الإسلام بالكلية، هذا لم يدخل الذي ترك الركن الأول. وأما بالنسبة للصلاة فالنصوص فيها صحيحة صريحة في أن من تركها كفر، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ولذا المفتى به أن تارك الصلاة كافر. أما من ترك بقية الأركان فالقول بكفره قول معروف في مذهب أحمد عند أصحاب مالك، لكن المعتمد عند أهل العلم أنه لا يكفر، لكنه على خطر عظيم، على خطر عظيم، لأن من ترك أو من ترك ركنا لا شك أن البناء ينهدم، إذا ترك ركنه الأعظم وأساسه فإنه ينهدم. والحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، الواجب بأصل الشرع، ويجب بالنذر، إذا نذره ألزم به نفسه وجب عليه، إذا تلبس به وأحرم به لزمه إتمامه وإن لم يكن واجبا بأصل الشرع. باب الغسل لإهلال أي التلبية، والأصل رفع الصوت بها، تلبية إنما تكون بعد الدخول في النسك، هو المقصود الغسل للإحرام، والإهلال ورفع الصوت بالتلبية للدلالة على الدخول في النسك، هي الأمر الظاهر التي تدل على أنه دخل في النسك. يقول حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه القاسم محمد أحد الفقهاء، عن أسماء بنت عميس جدته، وهي تحت أبي بكر في هذه القصة، هي تحت أبي بكر لأنها ولدت محمد بن أبي بكر. أبو بكر سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن حاجة عن أمرها، وكانت قبله تحت جعفر بن أبي طالب، وبعد أبي بكر تحت علي بن أبي طالب. أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء في رواية ذي الحليفة، مقصود أن المكان واحد والبيداء بطرف ذي الحليفة فهي جزء منها، ولذا جاء في إحرامه أنه أهل بالبيداء وأهل من المسجد وأهل من الشجرة، المقصود أنها كلها يشملها مكان واحد. هذا المكان يبعد عن المدينة 6 أميال، يعني حوالي 10 كيلو. أسماء بنت عميس خرجت حاجة وهي في الطلق، يعني بدأ بها الطلق في بيتي، نعم، حرصا منها على أداء هذه الشعيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء به. عندنا من أعظم الأعذار حمل، مجرد ما تخرج نتيجة التحليل خلاص ما في أي عمل، فالتساهل واضح، بينما سلف هذه الأمة هذا صنيعه، الدين رأس المال، الدين رأس المال، وما عداه أمر سهل، يعني ما يفوت. نعم ديننا يسر، لكن كون الإنسان نعتقد أن الدين يسر والدين يعذر مع المشقة، والدين إذا خشي الضرر على نفسه، خشية الضرر على نفسها وعلى حملها تعذر بهذا شرعا، لكن فرق بين كون الإنسان يترخص ويأخذ بأيسر الأمور مع وجود المشقة، وبين كونه يرتكب العزيمة ليبرهن أنه يأخذ الكتاب بقوة. هذه تطلق في بيتها، الطلق من البيت بدأ، وعشرة كيلو تلد في المحرم، طيب متى بتدخل؟ الآن يحسبون 1000 حساب للدورة الشهرية للحيض، تأتي الأسئلة بكثرة عن من يخشى أن تأتي الدورة وهي ما طافت بالبيت فتحبس الرفقة وكذا، وقد أفتاها من أفتاها من أن تطوف في حائض، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أحابسة ناهي، يعني يدل على أن الحائض تحبس الرفقة، وهذا أنفاس احتمال يصل إلى 40، ومع ذلك حرصت على أداء هذا الركن والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وما فرطت. فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ماذا تصنع الآن المرأة ولدت، يعني بالإمكان أن يقال ترجع إلى بيتها، لأن الآن ما بعد دخلت في النسك، وما أسهل الرجوع عند الناس اليوم، كان يحرم أو يصل إلى المحرم، ما يتلبس بالإحرام، يصل إلى المحرم ثم يبلغ خبرا لا شيء ثم يقول مسعى الله الجاي إن شاء الله، وهذه عذرها قوي، يعني في احتمال يصير 40 يوم، متى تطهر متى تقضي حجها، متى النفاس له آلامه وله أوجاعه وله تبعاته، ومع ذلك من اعتمد على الله كفاه. لأن استرخى الناس وهولت الأمور في نفوسهم، وتنصح المرأة إذا حملت أن تلزم الفراش ولا تصعد درج ولا تحمل كذا، ثم ابتلوا بأدنى شيء يحصل الإسقاط، أدنى عثرة، وإلى وقت قريب والمرأة في التاسع تجذ النخل، العيادين الطوال، يعني مو بكلام نظري هذا حقيقي، لكن الناس استرخوا فزيدوا من هذه الأمور، والله المستعان. فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ولدت تحج الآن، اتصل واحدة قبل أيام وقالت أنا هذه آخر فرصة لي في البلد، ويصعب علي الحج مرة ثانية، وعندي ولد عمره سنة، هل أستطيع الحج وأنا معذورة؟ ولد عمره سنة يمكن يعيش عند أمها عند خالتها. قلت هل هناك من يكفله؟ قالت هي هلنا كلهم موجودين، عمره سنة يعني ماشي بدونها يعني. فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل، مرها فلتغتسل ثم التهل، يعني تحرم مع الناس، والنفساء حكمها حكم الحائض، تصنع جميع ما يصنعه الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت، جميع ما يصنعه الحاج يعني من أمور الحج، من أمور الحج. ولا يبعد بنا الذهن حتى نصل إلى أمور هي من متطلبات الدين لا من متطلبات الحج، حتى قال قائلهم أن الحائض تقرأ القرآن بدليل أن الحاج يقرأ القرآن، وقال تصنع ما يصنعه الحاج غير أن لا تطوف بالبيت، وما استثني إلا الطواف، إذن تقرأ القرآن. نعم، يعني ما استثني إلا الطواف لأنه من متطلبات الحج. نعم، إذن إذا لم تجد هدي قارن ولم تجد هدي الصوم 3 أيام، لأنه ما استثني إلا الطواف. نعم، والحاج الذي لا يجد الصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. أقصد أن الذهاب إلى مثل هذه العمومات التي ليست من مقاصد الشرع، الشارع حينما تكلم بهذا الكلام يبعد أن يكون مما أراد هذه الأمور، إنما يريد ما يتطلبه الحج. مرها فلتغتسل، الآن النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أسماء ولا يأمر زوجها؟ يأمر أبا بكر بأن يأمرها. هناك مسألة عند أهل العلم، الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أو لا؟ نعم، أمر به. يعني لو أزلنا هذه القاعدة على أمورنا العادية لتقرب لنا المسألة الشرعية، لو قال الأب لولده الأكبر قل لفلان ابنه الأصغر لا يدخن، يعني هل هذا الأمر متجه إلى الأصغر فقط أو للجميع؟ يعني الأمور التي تتناول الجميع، قل لفلان لا يخرج بالليل، قال الأب لولده الأكبر قل لأخيك لا يخرج بالليل، هل هو أمر للجميع ولا الواحد؟ للجميع، العلة معقولة في هذا. لكن لو قال له قل لفلان يحضر لنا خبز، هل هو أمر للجميع ولا المأمور؟ للمأمور فقط. فهذه الأوامر تختلف، إذا كان المأمور ممن يشمله هذا الأمر. الآن يقول مرها فلتغتسل، يعني هل أبو بكر ما يغتسل؟ نعم
يجب عليه.
كيف
يجب عليها؟ يجب عليها
أن يغتسل، هذا أمر، لكنه كلمة وجوب هو أمر على كل حال، والجمهور على أنه سنة، الاغتسال سنة.
لكن لا بالنسبة لها هي،
وش تستفيد هي من هذا الغسل؟ أليس الغسل من أجل الإحرام؟ تبي تحرم، أبو بكر بيحرم وغيره، الرسول صلى الله عليه وسلم تجرد الإهلال واغتسل.
بس هي معها مما يصحب من آثار
النظر. لا لا، الآن الـ 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 مثل أبو بكر أولى منها بالاغتسال، لأنه يؤثر فيه الاغتسال، وهي لا يؤثر فيها الاغتسال، حدثها دائم لا يؤثر فيها. على كل حال جمهور أهل العلم على أن هذا الاغتسال سنة، وقال بوجوبه أهل الظاهر، والأمر الأصل فيه الوجوب، لكن عامة أهل العلم على أنه مستحب وليس بواجب. مستنام لا للجميع، الاغتسال للإحرام سنة في حق الجميع، في حق الجميع. ثم لتهل تحرم وتلبي مع الناس وتصنع جميع ما يصنعونه، ففي هذا دليل على نعم. النفس والحائض مثل غيرها، يعني كما يسن لمن لا حدث عليه يسن له، هذا غسل الإحرام يسن للجميع. ففي هذا صحة إحرام النفس ومثلها الحائض، وقل مثل هذا في الجنب أيضا يصح إحرامه وهو جنب. يعني لو جاءه الجنب قال والله الجو بارد ما أنا مغتسل إلا إذا دخلت مكة، أنوي الدخول في النسك وأنا جنب وأذهب، وإذا دخلت مكة اغتسلت، إحرامه صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، هو أولى من الجنب والحائض. نعم. أما قلنا أنه سنة؟ لا 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 لا، الجماعة عامة أهل العلم أنه سنة لكل أحد، لكن الكلام هل الحائض والنفس أولى بالغسل أو الطاهر أولى؟
الطاهر
لأنه يرتفع حدثه، النفس هذه ما يؤثر فيها غسل، لكن هذا الدخول في هذا النسك العظيم يحتاج إلى أن يكون على أكمل طهارة أو ما قرب منها عند من لا يمكنه الكمال. نعم للنسك هو للنسك، للدخول في النسك فيستوي فيه الجميع، للدخول في النسك. لا، ولذلك يبحثون مسألة إذا لم يجد ماء للغسل يتيمم ولا ما يتيمم، يتيمم للدخول في النسك ولا ما يتيمم، هو معروف خلاف معروف. ها، لكن هل العلة التنظيف هنا ولا العلة أنه تعبد مثل غسل الجمعة وغيره بحيث يشرع لو كان مغتسل قبل يعني؟ ها نعم، للدخول في هذا النسك العظيم يشرع الغسل، والنبي عليه الصلاة والسلام اغتسل، وصحابة اغتسلوا، واغتسلوا لدخول مكة، واغتسلوا للوقوف بعرفة من دون موجب. وشو هو؟ ما يرفع حدث، الحدث لا يرتفع، لكن هذا العمل الذي هو نية الدخول في النسك له غسل، يشرع له غسل، وهي تريد تنوي الدخول في النسك فهي كغيرها. دعنا من شخص يصلي قبل الإحرام ويبي، هذه مسألة ثانية، يرفع الحدث من أجل الصلاة، ذلك الدخول في النسك صح من الجنوب، يصح من حائض من نفسة ومن غيرهما، لكن من أجل الدخول في النسك يغتسل سواء ارتفع الحدث أو لم يرتفع. في اغتسال للإحرام مطلقا، لأن إذا أمرت الحائض والنفسة مع عدم ارتفاع الحدث فغيرهما أولى، لأنه يؤثر فيه الغسل، لا سيما إذا لاحظنا أن النسك يقع بعد صلاة على الخلاف الذي سيأتي. الطهارة نعم، تطهر الطهارة الصغرى لا بد بعد إذا لم يستطع، لأنه على كل حال يشبه الغسل من وجه في رفع الحدث. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة. محمد بن أبي بكر الذي ولد في آخر القعدة وأدرك من حياة النبي عليه الصلاة والسلام 3 أشهر، هل يثبت له صحبة؟ وهل هو من التابعين بإحسان؟ مقصود سيرة الرجل معروفة ولا داعي للكلام فيه، أما الصحبة فالنزاع طويل في إثباتها له بمجرد ولادته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعدم إدراكه إلا 3 أشهر، لا سيما وأن سيرته فيها ما فيها. بذي الحليفة في الرواية السابقة في البيداء، ولا تنافي بينهما كما تقدم، لأن البيداء بطرف ذي الحليفة، بعض الروايات في الشجرة، كما جاء الخلاف في موضع إهلاله عليه الصلاة والسلام، وهي كلها يجمعها مسمى واحد. فأمرها أبو بكر أن تغتسل، أمرها أبو بكر امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تهل. فهذا الغسل للدخول في النسك مشروع، والنبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل وأمر بذلك، فأقل الأحوال أن يكون سنة الاغتسال للإهلال. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، لإحرامه قبل أن يحرم ولدخوله مكة، ولدخوله مكة يعني بعد أن يحرم، لأنه ثبت عنه كما في الصحيح أنه كان يبيت بذي طوى، ثم إذا أصبح اغتسل ودخل مكة، أصبح وصلى الصبح اغتسل ثم دخل مكة. ويذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعله، فهذا أيضا الغسل لدخول مكة فعله ابن عمر الصحابي المؤتسي ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ابن المنذر: الاغتسال لدخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم شيء عندهم، ويجزي عنه الوضوء لأنه يراد منه الاغتسال لدخول مكة والطواف، فيكفي إذا ارتفع الحدث، ولا يلزم الغسل إلا لجنوب. هنا نقول: الحائض والنفساء لدخول مكة تغتسل ولا ما تغتسل؟ الآن اغتسلت للإحرام، فهل هذا الغسل الذي يذكره ابن عمر ويرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام لمجرد دخول مكة أو للطواف؟ إذا قلنا لمجرد دخول مكة وقلنا تغتسل الحائض والنفساء، وإذا قلنا إنه للطواف قلنا لا تغتسل الحائض والنفساء. نعم، مرهفة تغتسل. المسألة نقول ذكرناها مرارا أنه يرد الأمر الصريح الذي لا نقف على صارف له، ومع ذلك الأئمة الأربعة وأتباعهم يحملونه على الاستحباب، ومثله النهي الصريح الصحيح الذي الأصل فيه التحريم ولا يوقف له على صارف، ومع ذلك عامة أهل العلم على الاستحباب، ولا يقول بالوجوب إلا أهل الظاهر. فهل نقول بمقتضى الدليل وإن خالفنا عامة أهل العلم، أو نقول أن عامة أهل العلم ما عدلوا عن الوجوب إلى الاستحباب أو التحريم إلى الكراهة إلا لصارف لعلنا قصرنا في البحث عنه أو قصرت همتنا عنه، يعني ما فهمناه لأمر لم نفهمه أو لم نقف عليه؟ وعلى كل حال، هيبة عامة أهل العلم لا بد أن تكون في ذهن طالب العلم، وأنه لا يقدم إلا بأمر لا يستطيع دفعه، وإن كان الأصل والعمدة عند العامة والخاصة الدليل. فهل نقول إنهم وقفوا على صارف قصرنا في البحث عنه أو لم نقف عليه أو لم يصلنا، أو نقول الأصل الوجوب ولا صارف ولا علينا من عامة ولا خاصة؟ بالنسبة للصارف هنا مرهفة تغتسل، هل نقول إن هذا مثلا غسل تعبدي لا يعقل له علة، وأن الحدث باقي لن يرفع حدث هذا الغسل، فوجوده شبه العدم وأثره ضعيف، ولولا الأمر الشرعي به كان ما له أثر. نعم، لولا الأمر الشرعي مرهفة تغتسل ما له أثر، فمثل هذا قد يعتبرون صارف عندهم. لكن افترض أن المسألة لا صارف لها بوجه من الوجوه، ولم نقف بعد طول البحث، هل الإنسان لسيما طالب العلم المتأهل للنظر في الأدلة المطلع، هل له أن يتخطى عامة أهل العلم ويفتي بمقتضى الدليل؟ أو نقول ما حمله وصرفه أهل العلم ومن اعتد بقوله من أهل العلم إلا لوجود صارف ولا المطلع عليه؟ وهذه مسألة لا بد من اعتبارها. أقول هذه مسألة يحتاجها طلاب العلم كثير من المسائل مثل هذا، تجد أمر صريح صحيح ما فيه أدنى إشكال، وتبحث عن صارف لا تجد، لكن تفاجأ أن عامة أهل العلم على أنه استحباب. ولا شك أن الأمر كما يرد للوجوب يرد للاستحباب، لكن الأصل فيه للوجوب، عدم الذكر لا يدل على العدم. نعم، لكن عدم الذكر لا يدل على العدم. يعني جينا في مسائل كثيرة أن مثلا فسلم عليه، ما نقلنا الرد السلام، نقول هذا صارف. لا، هو إذا وجد نص صحيح صريح يعني ما خالفه من العدم، إما أن نقول أن لعلمهم بهذا الأمر واستفاضته عندهم ما نقل كرد السلام، سهل الجواب عن هذا. لكن أقول هذه مسألة تواجه طلاب العلم كثيرا ويحتارون فيها، ولا شك أنها محيرة. يعني طالب العلم عليه أن يهاب أهل العلم ولا يجرؤ حتى يجزم أنه لا يوجد صادق، وأن يسبقه أحد من أهل العلم، لا يبتدع قول ما سبق إليه. والكل يعني سواء الجمهور وغير الجمهور عمدتهم الدليل، والأصل فيه الوجوب، وبناء على قاعدتهم أنه يجب، لكن ما قالوا به لماذا. ولذا نجد من يرجح قول الظاهرية باستمرار مثل الشوكاني والصنعاني وغيره، ولا ينظرون إلى الجمهور أدنى نظر مع صراحة الدليل. وهذا هو الأصل، لكن طالب العلم ينبغي أن يجبن عن الإقدام مثل هذا حتى يستوي، حتى يتأهل التأهل التام ويكون لديهم من الاطلاع مثل ما عندهم. ماذا نقول؟ شو نرجح؟ نقول علينا بالدليل ولا علينا من أحد، ولو خالفنا عامة أهل العلم الأربعة كلهم وأتباعهم إلى قيام الساعة؟ ترى مسألة مشكلة يا أخوان. كيف؟ ويقلد العامة ولا يجرؤ؟ يعني من سبر حال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجد ينحى من هذا المنحى، ولكن الشيخ من مثل الشيخ نعم في الفهم والاطلاع. أنا سألت الشيخ ابن باز عن هذه المسألة، قال العمدة الدليل، يعني ولو خالفه عامة أهل العلم، لكن يبقى لمثل هؤلاء أن يقولوا مثل هذا الكلام. لكن طالب علم مبتدئ أو متوسط عليه أن يهاب أهل العلم ويهاب أقوالهم، ويتهم نفسه بالتقصير، ويتهم نفسه بالتقصير. نعم، ولم يسبقه إلا الظاهرية، يعني على الخلاف في اعتبار أقوالهم والاعتداد بها. لكن من أهل العلم من يرى أنه لا يعتد بهم في الخلاف ولا في الإجماع، وجودهم كعدمهم، فينقلون الإجماع مع وجود خلافهم. شو يا أخي، كون الظاهرية والحنفية قالوا به، يعني واحد من الأئمة الأربعة يجعلك ما تردد، لأن هؤلاء مذاهبهم لها أصولها وقواعدها وعمدتها الدليل، وأيضا لهم أتباع حرروها ونقحوها وتتابعوا عليها. الإنسان ما يتردد في كونه يقلد واحد من الأئمة الأربعة، يتبع الدليل في الأصل، لكن يتشجع لما يرى أن واحد من الأئمة قال بهذا. يعني عمدة الجميع الدليل، ينبغي أن يكون العمدة الدليل. لكن أيضا مهم مسألة اتهام للدليل أو تقليل من شأن الدليل، مسألة اتهام للنفس. هل أنت أحط بالسنة بحيث لا تجد صارف؟ يعني هل تجزم إذا بحثت مسألة أنك ما وجدت صارف أنه لا يوجد صارف بالفعل؟ أما قالوا في نظير هذا أنه لو وجد دليل صحيح صريح يدل على مسألة بعينها وعامة أهل العلم على خلافه، ما يقول أنه نجزم بأنه منسوخ ولو لم نقف على الناسخ؟ ما قالوا بهذا؟ قالوا بهذا أهل العلم، فليكن هذا من جنسه. يعني إحنا ما أبطلنا الدليل بالكلية، نعم، إنما صرفه، وهذا جزء مما يقال بوجود ناسخ لم نقف عليه، لأن مثل هذا نسخ جزئي. يعني كوننا نحمل الدليل من الوجوب إلى الاستحباب، عملنا بالدليل، لأن من معاني الأمر الاستحباب، فعملنا به. نعم، عديناه مرحلة فخففنا من أمره لوجود صارف ولو لم نقف عليه، بناء على أن أهل العلم كلهم قالوا بمقتضى. فمثل هذه الأمور ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، ولا أقول أن الإنسان يهون من شأن الدليل. أهل العلم قاطبة عمدتهم الدليل، في أحد ينطلق من غير دليل، لكن كون هذا الدليل بلغ فلان أو لم يبلغ فلان هذه مسألة، كونه بلغه وفهمه على وجه غير ما فهمه على فلان مسألة أخرى. وكلهم مجتهدون وكلهم مأجورون، المصيب له أجران والمخطئ له أجر، ولكن على طالب العلم أن يعنى بالمسائل ويبحث عن أدلتها، ويبحث عن كيف استنبط أهل العلم هذا الحكم من هذا الدليل. على كل حال، وفعل عليه الصلاة والسلام وأمر النفس أن تغتسل. فأهل العلم الذين يستحبونه مطلقا يقولون أمرت النفساء بالاغتسال مع كون هذا الاغتسال لا يفيدها ولا يرفع حدثها ولن تستعمل به طهارة. أقول لا تستعمل به لا تستعمل بهذا الغسل عبادة لا تزاول إلا برفع الحدث، لا تستعمل به شيء، فغيرها من باب أولى. يعني هذا ما أخذهم، يعني يكون من باب قياس الأولى.
نعم
نقلوه لك، احنا ما اطلعنا عليه، هل اطلعنا على جميع ما كتبه اهل العلم؟ نعم سؤال. ما هو بالاتهام لاهل العلم او للدليل؟ الاتهام لطالب العلم الذي قصر في البحث عن الصارف او قصر في فهمه. احيانا يكون نفس النص يدل على صارف في في في, في الدليل، الامر نفسه فيه ما يدل على صرفه. نعم
احسن الله اليك. باب غسل المحرم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة رضي الله عنه اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه. قال فأرسلني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فوجدته يغتسل بالقرنين وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ قال فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء ابن أبي رباح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ليعلى ابن منية وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل أصبب على رأسي، فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت. فقال له عمر بن الخطاب أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين الثنيتين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، ولا يدخل إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة بذي طوى، ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام. قال مالك رحمه الله سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب.
نعم وعشية عرفة ايش فيه؟ يغتسل من ماء كيف؟ ايوه هنا يعني في حديث ان عبد الله بن عمر كان يغتسل لاحرامه قبل ان يحرم، هذا معروف، للدخول في النسك يغتسل، ولدخول مكه يغتسل، وللوقوف عشيه عرفه يغتسل، للوقوف يعني اليوم 9 من اجل الوقوف، للاحرام الثاني يدخل فيه الاحرام الاول. الإحرام الثاني بالنسبة للمتمتع ينسحب حكم الإحرام الأول. نعم كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم سواء كان بالحج أو بالعمرة، هذا اليوم الثامن. أما الوقوف لعرفة ليقف على طهارة، ومعروف أن هذا اليوم يوم عظيم، فيحسن الاغتسال فيه لأنه من مظنة الإجابة أن يكون الإنسان على طهارة ومستقبل القبلة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويلح في الدعاء. المهم أن هذا منها، يعني يكون على أكمل حال، على أكمل حال. يعني لو كان عشية عرفة جنب مثلا، هل يناسب هذه الحال لمثل هذا اليوم العظيم؟ نعم، صلى الظهر والعصر ثم اضطجع فاحتلم، متى يلزمه الغسل؟ للصلاة. قال أنا من مصلي لو وصلت مزدلفة بأغتسل المزدلفة، وش المعجلنا؟ هل يناسب أن يقف ويدعو في هذا المكان العظيم تنزل فيه الرحمات؟ نعم، أن يقف جنوب؟ نعم، لا يحسن. يقف على غير طهارة مثلا، كل ما كان أكمل كان أفضل. ولذا كان ابن عمر يغتسل للوقوف. نعم، الآن فيه اجتماع كبير للمسلمين، نعم، وفيه عبادات مجتمعة في هذا اليوم، وهو يوم عظيم، يوم لا شك أنه هو الحج، والحج عرفة، ويشرع الغسل في نظائره في الجمعة وفي العيد وكذا، فهذا منها، يعني من هذه الحيثية. وليقف على أكمل حال. يقول باب غسل المحرم، يقول ابن المنذر أجمعوا على أن المحرم يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك، اختلفوا فيما عدا ذلك، والمحاورة التي حصلت بين ابن عباس والمسور تدل على أن هناك خلاف. وش المحظور من الاغتسال بالنسبة للمحرم؟ يعني كون الماء يغطي الرأس من جهة، الأمر الثاني تحريك الشعر، وهذا قد يتسبب في سقوطه أو في قتل ما فيه من دواب وهوام. ولذلك تردد المسور ما يغتسل. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مع كونه يغتسل لدخول مكة ولعشية عرفة، إلا أنه لا يغسل رأسه على ما سيأتي، ما يغسل رأسه، يغسل جميع البدن دون الرأس. والسبب أن فيه الأمور التي ذكرناها، تغطية الرأس بالماء، والمحرم ممنوع من تغطية الرأس. هذه شبه بالنسبة لمن يرى المنع، شبه بالنسبة لمن يرى المنع، وإلا كيف تغطي رأسك بالماء؟ الأمر سهل، هذه ما هي بتغطية لا حقيقة ولا عرفا. كونك تحرك رأسك بهدوء ورفق بحيث لا يترتب عليه سقوط شعر، وش المانع؟ إذا احتجت إلى حك الرأس تحك رأسك. كونه يسقط شعر غير مقصود أو يموت هوام ودواب غير مقصود قتلها، وش المانع؟ أقول هذه شبه من يرى أن المحرم لا يغتسل إلا للجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عبد الله بن حنين مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة اختلف بالأبواء كان قرب مكة، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، يغسل المحرم رأسه، وقال المسور بن مخرمة لا يغسل المحرم رأسه، لأنه يلزم عليه ما ذكرنا، تحريكه قد يكون سببا في تساقط الشعر وفي قتل الهوام، والماء يغطيه. هذه شبه لمن يخالف في غسل المحرم رأسه. قال عبد الله بن حنين فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري فوجدته يغتسل بين القرنين، فوجدته يغتسل بين القرنين، هذا جواب عملي، وهما الخشبتان القائمتان على رأس البئر تعلق بالخشبة البكرة التي يستقى بها، التي يوضع فيها الدلو ويرفع بواسطتها، هما القرنان، وهو يستر بثوب تستر لا بد منه، لا سيما إذا كان بحضرتي أحد. فسلمت عليه، وفي هذا جواز السلام على المتطهر حال تطهره، وأم هانئ سلمت على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل، لكن هل رد السلام أو لم يرد؟ هنا لم يذكر فيه رد سلام. وفي حديث أم هانئ قال النبي عليه الصلاة والسلام من؟ قالت أم هانئ، قال مرحبا بأم هانئ، ولم ينقل أنه رد السلام. منهم من يقول أنه لم ينقل وإن كان قد وقع، ورد السلام واجب، والأدلة المتظاهرة عليه لا تحتاج إلى تكرار. ومنهم من يقول أنه في هذه الحالة لا يرد حتى يفرغ. النبي عليه الصلاة والسلام سلمت عليه أم هانئ قال مرحبا بأم هانئ، وسلمت عليه فاطمة قال مرحبا بابنتي، وما نقل أنه رد السلام عليه الصلاة والسلام. الذي يقول أنه لا يحتاج إلى نقل في كل قضية يقول حصل النقل في بعض القضايا ويكفي ولا يلزم، هذا عرف واستفاض عند المسلمين ولا يلزم نقله. ومنهم من يقول أن مرحبا تكفي عن رد السلام، مقصود أن هذا مما استفاض بين الناس أنه لا بد منه، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني أقل الأحوال أن ترد بلفظها.
فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. الآن ما سأل عن غسل الرأس، يعني هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه أو لا يغسل، لأن هذا كالأمر المتقرر عندهم والنزاع في كيفية الغسل، أو أنه رآه يغسل رأسه ويغسل بدنه، نعم، إلا أنه لم يرى الكيفية. المقصود أن السؤال عن الكيفية لا عن أصل المشروعية، لأن ابن عباس يرى المشروعية. قال: فوضع أبو أيوب يده على الثوب، الثوب الذي يستر، وضعه عليه من أجل أن ينزله كي يبدو رأسه لكي يراه السائل. ما الثوب ساتر، الثوب إذا وضع عليه شيء ثقيل كاليد نزل، ومع هذا النزول يبدو الرأس. فطأطأه خفضه حتى بدا لي رأسه ظهر، ثم قال لإنسان هذا لم يسمى يصب عليه الماء: أصبب، لكي يرى هذا السائل. فصب على رأسه، ثم حرك أبو أيوب يده رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، يعني كما يغسل في الأغسال الشرعية سواء كانت الواجبة أو المستحبة. فدل على جواز ذلك، وأنه لا أثر له، وأن تغطية الماء، تغطية الرأس بالماء لا يضر، وأن تحريك الشعر لا يؤثر. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. زاد سفيان قال: عبد الله بن حنين، فرجعت إليهما، إلى المسور وابن عباس، فأخبرتهما، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا، لا أماريك أبدا. في هذا الاعتماد على خبر الواحد الثقة والرجوع إلى النص، لأنه لما فعل ذلك رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. والاستعانة في الطهارة، فيباح، تباح الاستعانة بأن يصب عليه الماء، يستعين بمن يصب عليه الماء، فتباح معونته. والأولى في مثل هذا الأمر الاعتماد على النفس إذا أمكن، لكن إذا اقتضى الحال الاستعانة لا بأس بها. يقول: حدثني مالك عن حميد بن قيس المكي عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية بالتخفيف، وهي أمه، المنية إيش؟ واحدة المنى، وهي اسم أمه، منية أمه، وأما أبوه فاسمه أمية، متقاربان في اللفظ، وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل وهو محرم: أصبب على رأسي، يقول أصبب على رأسي. فقال يعلى: أتريد أن تجعلها بي؟ يعني كأن يعلى متردد في غسل المحرم لرأسه، نعم، تريد أن تجعلها بي؟ إن أمرتني صببت استجابة لأمرك، وإلا ما أتولى هذا الأمر الذي شاك فيه متردد فيه، فلا اجتهاد لي في ذلك، بل أفعل استجابة لأمرك ولا لأمرك لما فعلت، لأنه متردد في هذا الأمر. فقال له عمر بن الخطاب: أصبب، فلن يزيده الماء إلا شعثا، لأن الماء يلبد الشعر ويدخله مع ذا، يدخل فيه، يجعل الغبار يستمسك به وغيره، فلن يزيده الماء إلا شعثا. قد يقول قائل إن الماء يرطب الشعر ويلينه ويلبده، وتلبيده وتليينه، نعم، خلاف الشعث هذا. يعني هل قوله أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا ظاهر المعنى، أو أنه إذا أريد تسريح الشعر يبل بالماء ثم يلين ويرطب ويلين، وهذا عكس الشعث، نعم، يمكن هذا في آخر عمره، مع أنه عمره الآن، هل هذا في وقت خلافته أو قبل ذلك؟ أن عمر يقول أن عمر بن الخطاب، هو يحكي قصة هل شهدها أو لم يشهدها، أن عمر بن الخطاب قال لعلى بن منية، هو لم يشهد القصة، فمثل هذه القصة منقطعة. لكن قوله أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا، الآن الشعث ما هو بزال بالماء، نعم، إذا كان الشعر متشعث متفرق، إذا أريد جمعه وتسريحه وترجيله يبل بالماء، فماذا عن قوله أصبب فلن يزيده الماء إلا شعثا؟ نعم، إلا شعثا، لأن الماء، قالوا لأن الماء يلبد الشعر ويدخله مع ذلك في الغبار ومشبهه، فالماء إذا جاءه الغبار وفيه ماء، نعم، يلصق فيه الغبار بخلاف ما لو كان يابسا، ومن هذه الحيثية، وإلا المعنى مشكل.
مجرب يا شيخ. شيخ إذا كان مجرب.
وين؟
مجرب.
في إيش؟ الآن إذا أرادوا تجعيد الشعر إيش سوون به؟ ها؟ على كل حال الماء يصلح لهذا وهذا، هو طريق للترجيل والتسريح والتليين، نعم، وهو أيضا طريق إلى، فإن تبعه المشط تبعه الدهن ترجل، وإن ترك بعد الماء لا شك أنه يشعث. معنى الخبر فيما فيه، هم الغبار يلازمهم، مش عندهم، لا عندهم قزاز يقفلونه ولا، الله المستعان. كيف؟ فلن يزيدهم الماء إلا شعثا. الاستثناء من وين؟ ترى المستثنى مفرغ، الاستثناء لن يزيده الماء شيئا إلا شعثا، هذا الأصل، لأن المستثنى من غير موجود. على كل حال إذا كان ماء مجرد ما فيه ما يعين على تسريح من دهن ومشط وما أشبه ذلك، فهو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. يقول: حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة قربا منها بات بذي طوى، وذو طوى الآن يعرف بإيش؟ بالزاهر، بين الثنيتين حتى يصبح، يدخل في الصباح ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة يقال لها كداء بالفتح والمد، ولا يدخل مكة إذا خرج حاجا أو معتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة، إذا دنا مكة بذي طوى ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا، تحصيلا للسنة، لأنه يفعل ذلك ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام، وكونه لا يغسل رأسه ذكر أنه يغتسل لإحرامه ولدخول مكة وللوقوف بعرفة، وإذا أما اغتساله للإحرام فلا إشكال في كونه يغسل رأسه لأنه لم يدخل في النسك بعد، أما بعد ذلك لدخول مكة أو للوقوف كان لا يغسل رأسه إلا من احتلام، لئلا يلزم عليه تغطية الرأس. كان ابن عمر يحتاط كثيرا لمثل هذه الأمور، وعنده تشدد في بعض المسائل. كيف؟ بقية بدنه، لا يستثنى الرأس بدليل هذا الكلام. مالك عن نافع أن ابن عمر، وش أصح من هذا شيء؟ ما فيها صح منه. فيكون الرأس مستثنى، فيكون الغسل لجميع البدن ما عدا الرأس. أيوه، الدخول والخروج، الدخول لمكة من أعلاها من ثنية كداء، والخروج من أسفلها من كداء، هناك أيضا بالتصغير كدي، الدخول من الأعلى والخروج من الأسفل فعله النبي عليه الصلاة والسلام، فمنهم من يرى استحباب ذلك، والحنابلة يقول يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها، ودخول المسجد من باب بني شيبة إلى آخره، يعني من المواضع التي دخلها النبي عليه الصلاة والسلام منها. ومنهم من يقول أن هذا طريقه، ما تكلف عليه الصلاة والسلام غير طريقه. لا شك أن الدخول من الأعلى أسهل وهو طريقه عليه الصلاة والسلام، لكن الخروج من الأسفل ولو لم يكن طريقه عليه الصلاة والسلام، الخروج من الأعلى صعب ولا سهل؟ صعب، يعني كونه من أعلاها وينزل سهل، لكن كونه بيرجع إلى الأعلى مرة ثانية فيه صعوبة. ولا مانع من أن ينزل مع الأسفل ثم يدور دورة كاملة حتى يصل إلى طريقه، فلا شك أن هذا أرفق بالداخل. ولذا إذا كان الأعلى ليس على طريقه، مثل الذي يحرم من السيل، طريقه في الدخول من الأسفل لا من الأعلى، نعم، فلا يقال أنه الأفضل أنك تستدير فتأتي من أعلاها، إلا من قال أن هذا أصل وأن هذا داخل في ما يقتدى به النبي عليه الصلاة والسلام، كما يصنع ابن عمر وغيره. شو؟ له بس إذا ما حرفت المسارات، مسارات السيارات أحيانا تريد الدخول مع موضع معين ثم يصرفونك عنه، نعم، وإلا ممكن يعني اللي يجي من المدينة ولا من جدة يدخل من أعلاها، واللي يجي من جهة الشمال يكون من أعلاها، واللي من جهة الجنوب والشرق يكون من أسفلها. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، وعرفنا أنه يغسل جميع بدنه في المواضع لدخول مكة وللوقوف ما عدا الرأس. قال مالك: سمعت أهل العلم يقول لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول، الغسول ما يغسل به الرأس، يعني مما لا طيب فيه من سدر وخطمي ونحوهما، شنان صابون لا غير معطر، لا بأس. هذا في الجملة، لكن كلامه يقول بعد أن يرمي جمرة العقبة، الغسول الذي فيه الطيب مثلا كالسدر رائحته طيبة، المنظف المعطر معروف أن المحرم ممنوع منه، طيب المعطر ومناديل المعطر وكلها ممنوع منها المحرم، لأنها تشتمل على الطيب الذي يعلق بالبدن وباليد وبالرأس. لكن بعد التحلل الأول يستعمل الطيب، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت. كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى هنا: سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول. شو ترون كثرة الإحالة على أهل العلم من قبل الإمام مالك؟ سمعت أهل العلم، أهل العلم ببلدنا، هذه لها دلالة قوية، وإلا هو إمام بإمكانه أن يقول هذا الكلام ولا يتردد من غير نسبة إلى أحد، إمام دار الهجرة، نجم السنن، ما أحد بيطعن في إمامته. لكن حينما يقول سمعت أهل العلم، لا شك أن هذا فيه تواضع من هذا الإمام الكبير. والواحد منا يأنف أن ينقل قول لشخص هو في منزلته ومقامه، فضلا عن أن ينقل عمن هو دونه. الإمام مالك احتمال من بعض العلم الذي ينقل عنهم أنهم أقل منه منزله. يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، هذا هو التحلل الأول عنده. نعم، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب. لكن هل يحلها الطيب؟ الطيب يحل، تقليم الأظافر يحل، بقية المحظورات تحل، كونه يحل حلق الشعر، لبس الثياب تحل؟ نعم، ولبس الثياب
وإلقاء التفث،
إيه، لكن كونه يحل حلق الشعر فيه إشكال. في أحد من أهل العلم يمنع حلق الشعر بعد رمي الجمرة؟ ما في أحد. لماذا؟ نعم، وين؟ وحلق الشعر وإلقاء، لأنه حتى لما قرن به لبس الثياب، لكنه ما ذكر قص الأظافر، وهو في حكم حلق الشعر وقص ولبس الثياب، الحكم واحد. فهل نقول أن الإمام مالك يرى رحمه الله أن التحلل الأول يحصل بواحد؟
اللي يظهر من كلامه نعم.
وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب. يقول الشراح: ولا يبقى سوى النساء والصيد، وكره الطيب قبل الطواف. يعني ولو فعل، ولو رمى جمرة العقبة، وكره الطيب قبل الطواف. لكن كيف يكره الطيب قبل الطواف وعائشة تقول ولحله قبل أن يطوف؟ نعم، يعني إذا لم يفعل إلا واحد يكره الطيب، أي الطيب ولبس الثياب؟
لبس الثياب.
لا، هو اللي يظهر أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن التحلل يكون برمي الجمرة بواحد فقط، هذا اللي يظهر. وإن كان يفرق بين بعض المحظورات بين بعضها، فهو نص على حلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب، ومع ذلك يختلفون فيه. ورأيه فيما يظهر فيما نقل عنه أنه يكره الطيب قبل الطواف ولو فعل اثنين، ولو فعل اثنين، وأن الطيب لا يحل إلا بعد الثلاثة كالنساء. نعم، كره الطيب قبل الطواف. لكن هذه الكراهة مع حديث عائشة الصحيح الصريح ولحله قبل أن يطوف لا اعتبار لها. مسألة التحلل الأول بما يحصل تأتي إن شاء الله تعالى، لكن إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، هذا معروف. وفي رواية: إذا رميتم وحلقتم، وهذا منشأ الخلاف من اختلاف الروايتين. لكن المرجح من بواسطة حديث عائشة رضي الله عنها، لأن علقت الحل بما قبل الطواف، ولحله قبل أن يطوف، لحله قبل أن يطوف، فدل على أنه حل بعد أن فعل الحلق والرمي والنحر ولم يبق إلا الطواف. فهذا الوصف معتبر عند جمع من أهل العلم، ويأتي إن شاء الله ذكر المسألة.
جزاك الله خير.
اللهم صل على محمد.